بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. رواه الحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة.
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. حديث عائشة هذا حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي متربعا، وهذا جمعا بينه وبين ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه كان يفترش في جلوسه عليه الصلاة والسلام بين السجدتين، وفي جلوسه عليه الصلاة والسلام في تشهده الأول، وكذلك في الصلاة ذات التشهد الواحد كالفجر. فيحمل هذا على أن هذه الصفة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلسها وهو مريض، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي متربعا عن القيام، يصلي متربعا حال قيامه حال قيام المصلي في صلاته، يعني عن القيام الذي يكون في الصلاة يجلس متربعا عليه الصلاة والسلام، فيجلس متربعا في مقابل قيام السليم، في مقابل قيام السليم، لأن التربع قريب من القيام، يعني أقرب من الافتراش إلى القيام، لأن الرجل لا ينضم بعضها إلى بعض في التربع كالافتراش. وعلى ذلك فالأفضل للمريض إذا صلى قاعدا أن يصلي متربعا، الأفضل للمريض إذا صلى قاعدا أن يصلي متربعا. ومثله أيضا من صلى نفله قاعدا، فإن الأقرب كذلك أن يصلي متربعا، فإن الأفضل له أن يصلي متربعا. واعلم أن أي صفة يصدق عليها أنها جلوس فإنها تجزئ في الصلاة، فمطلق الجلوس يجزئ، مطلق الجلوس يجزئ في الصلاة، يعني ما يسمى جلوسا فإنه يجزئ. لكن الأفضل كما تقدم وجاء في حديث عائشة في صحيح مسلم فيما ذكره المؤلف قبل، الأفضل أن يفترش بين السجدتين، وأن يفترش كذلك في التشهد الأول، وأن يفترش كذلك في الصلاة ذات التشهد الواحد كالفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مفترشا. وعلى ذلك كما جاء في النسائي وغيره، وعلى ذلك فالأفضل الافتراش إلا في التشهد الثاني للصلاة ذات التشهدين، فالمشروع أن يتربع، المشروع أن يتربع، والتربع فالمشروع أن يتورك، والتورك هو أن يجلس على مقعدته فيقدم رجله اليسرى، لا يجلس عليها كالمفترش، ويجلس على مقعدته كما جاء هذا في صحيح مسلم. وعقبه أو رجله اليمنى إن نصبها، يعني نصب قدمه اليمنى أو جعل بطنها على الأرض، فكل سنة، فكل سنة، كما جاء هذا في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالصفتان واردتان عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إن نصب القدم اليمنى أو فرشها هكذا فكل سنة. إذن يقدم رجله اليسرى، لا يقعد عليها، يقعد على مقعدته، ويفرق وينصب قدمه اليمنى، ينصب قدمه اليمنى. وإن فرش قدمه اليمنى وجعل بطنها إلى الأرض فسنة أيضا. فكلا الصفتين جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. إذن عندنا الافتراش يكون في كل سجود، في كل جلوس في الصلاة، كل جلوس في الصلاة يشرع فيه الافتراش. لا يستثنى من ذلك إلا حالتين، لا يستثنى من ذلك إلا حالتان: الحال الأولى التشهد الثاني يشرع فيه التورك، يعني إذا كان في الصلاة تشهدان فيشرع له التورك. والحال الثانية إن كان مريضا عليلا فإنه يجلس حال قيام الصحيح، يعني فيما يقابل قيام الصحيح يجلس متربعا. ومثل ذلك أيضا إذا صلى قاعدا في النفل واختار القعود عن القيام فإنه يتربع، يعني يتربع فيما يقابل قيام الصحيح. نعم.
صلى الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائية، واللفظ لأبي داود، وصححه الحاكم.
نعم، كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وجاء في النساء أنه كان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وعلى ذلك فإذا اكتفى بقول رب اغفر لي أجزأه، إذا اكتفى بقول رب اغفر لي أجزأه. وما زاد مما جاء في هذا الحديث الذي رواه الأربعة إلا النسائي فمستحب، لكن القدر المجزئ من الذكر في الجلسة بين السجدتين أن يقول رب اغفر لي ولو مرة واحدة، لأن الحديث في النساء ليس فيه هذا القدر الزائد من الدعاء. وعلى ذلك فإذا اكتفى بقول رب اغفر لي أجزأه. وتقدم لكم أن السنة في الجلسة بين السجدتين الافتراش، أن يفرش رجله اليسرى، يعني بأن يجعل بطنها إلى أعلى ويجلس عليها، وينصب قدمه اليمنى. هذا هو السنة. فإن نصب القدمين جميعا وجلس على عقبيه، وجلس على عقبيه فسنة أيضا، كما جاء هذا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، وفي البيهقي من حديث ابن عمر. يعني إذا نصب عقبيه، إذا نصب قدميه وقعد على عقبيه فإن ذلك سنة أيضا. فإن ابن عباس قيل له إن لنرى أن ذلك من الجفاء، قال: بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. على ذلك إذا نصب قدميه وقعد على عقبيه، والقدمان منصوبتان، فإن ذلك سنة. أما إذا قعد على عقبيه والقدمان مفروشتان فإن هذا هو إقعاء الكلب الذي نهي عنه، كما تقدم في حديث عائشة في النهي عن عقبة الشيطان، فعقبة الشيطان هو إقعاء الكلب، وقد جاء النهي عنه في الصحيح. وله صفتان، هذه الصفة يعني أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، يفرش يعني القدم مكان ما تنصب هكذا تفرش هكذا فتكون أطراف الأصابع إلى الخلف ويجلس على العقب، ويجلس على العقب يفرش القدمين هكذا فتكون أطراف الأصابع إلى خلفه لا تكون إلى الأرض. ومن إقعاء الكلب وهي الصفة الثانية أن يجلس على مقعدته وينصب ساقيه، ينصب ساقيه، يجلس على المقعدة وينصب الساقين ويتكئ بيديه على الأرض، هذه كذلك من إقعاء الكلب المنهي عنه. إذن عندنا صفتان كلاهما من إقعاء الكلب، الصفة الأولى أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، الصفة الثانية يعني يفرش القدمين هكذا فتكون الأصابع إلى الخلف ويقعد بأليته على عقبيه جميعا، هذا إقعاء الكلب. ومثله أيضا أن يقعد على مقعدته وينصب ساقيه، يعني قريب من جلسة المحتبي، فينصب الساقين ويقعد على مقعدته ويتكئ بيديه على الأرض، هذه كذلك صفة إقعاء الكلب، وقد جاء النهي عن ذلك كما تقدم. ومما ينهى عنه في الصلاة أن يتكئ على شقه الأيسر ويضع يده على الأرض، فإن ابن عمر رضي الله عنه كما في سنن أبي داود قال في الذي يتكئ في جلسته في الصلاة على يده اليسرى ويسقط شقه الأيسر، يعني يكون شقه الأيسر ساقطا، يتكئ هكذا على شقه الأيسر ويضع يده اليسرى على الأرض، يعني يتكئ بيده اليسرى على الأرض، قال لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس المغضوب عليهم، لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس المغضوب عليهم. وجاء كذلك في سنن أبي داود النهي عن أن يصلي جالسا وقد اعتمد على يديه، وقد اعتمد على يديه، لأن هذا قريب كما تقدم لكم من إقعاء الكلب، فإذا جلس واعتمد على يديه فإن هذا أيضا ينهى عنه كما جاء في سنن أبي داود. نعم.
صلى الله عليكم. عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري.
نعم. المشروع له إذا جلس بين السجدتين أن يضع يده اليمنى على فخذه الأيمن ويده اليسرى على فخذه الأيسر، وهذا أهل العلم يطبقون على ذكره وعلى العمل به، وهذا من باب إلحاق النظير بنظيره، فكما أنه في افتراشه في تشهده الأول يضع يده اليمنى على فخذه الأيمن أو على ركبته اليمنى ويضع يده اليسرى على فخذه الأيسر أو على ركبته اليسرى، فكذلك في التشهد الذي يكون بين السجدتين. ولكن هل يستحب أن يشير بأصبعه السبابة في الجلسة بين السجدتين؟ تفرد بذكر هذا ابن قيم رحمه الله تعالى، ولم يذكر هذا أحد من أهل العلم من أهل المذاهب الأربعة ولا من غيرهم فيما أعلم. وجاء في هذا حديث في مصنف عبد الرزاق، لكن هذه الرواية شاذة، أي في الإشارة بالأصبع في الجلسة بين التشهدين في الجلسة بين السجدتين تفرد ابن قيم رحمه الله بذكر الإشارة بالسبابة عند الدعاء، ولم يذكر هذا أحد من أهل العلم. وما جاء في مصنف عبد الرزاق من ذكر هذه الإشارة شاذ عند أهل العلم، وعلى ذلك فلا يشرع له أن يشير بأصبعه في هذه الجلسة التي تكون بين السجدتين. فإذا فرغ من هذا الجلوس سجد السجدة الثانية. واعلم أن الجلسة بين السجدتين تستحب إطالتها، ومثل ذلك القيام بعد الركوع، حتى إن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لا آل أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. فكان إذا قام بعد الركوع قام حتى يقول الرجل قد نسي، يعني حتى إنه يقال إنه قد سهى أو نسي. وكان إذا جلس بين السجدتين أطال حتى يقال قد نسي. وعلى ذلك فالمستحب الإطالة في الجلسة بين السجدتين وفي القيام بعد الركوع وهنا مسألة محلها ما قبل السجود، وهي صفة هويه إلى السجود. من العلماء وهم الجمهور من استحب أنه إذا هوى إلى سجوده أن يكون نزوله على ركبتيه، فينزل على الركبتين قبل اليدين. ومنهم من استحب، وهم المالكية، من استحب أن يكون نزوله على يديه. أما الجمهور فاستدلوا بما جاء في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه واعتمد على فخذيه. وحديث وائل بن حجر هذا هو من حديث شريك تفرد بوصله وغيره يرسله، فتفرد شريك بالوصل وغيره رواه مرسلا. وعلى ذلك فهذا الطريق الصواب فيه الإرسال، والحديث المرسل نوع من أنواع الحديث الضعيف. لكن جاء من طريق عبد الجبار بن وائل عن أبيه كذلك، فهذا طريق آخر يشهد ويعضد الطريق الذي قبله. وجاء أيضا، وحديث عبد الجبار بن وائل هذا منقطع، لكن هذا المنقطع يقوي المرسل ويعضده، وهو في سنن أبي داود. إذن جاء عن وائل من طريق شريك مرسلا، لكن جاء من طريق آخر منقطع من حديث عبد الجبار ابن وائل عن أبيه. ولا شك أن رواية الابن عن أبيه الذي لم يدركه هي من أقوى الانقطاع، يعني من أقوى ما يقبل من أو من أقوى من أقوى الأحاديث التي فيها الانقطاع، لأن الغالب أنه يكون قد سمع هذا من أهل بيت أبيه، والغالب أنه يتحرى في ذلك. وله شاهد من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في البيهقي بإسناد فيه جهالة، وعلى ذلك فهذا حديث حسن، حسن بطريقيه، وله شاهد أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في البيهقي. وهذا الذي عليه الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ذكره الإمام أحمد عن عمر وعلي وابن مسعود، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن هذا هو فعل الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كعمر وعلي وابن مسعود، وهو كذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما حكاه ابن المنذر. أما من قال إنه ينزل على يديه، فاستدل بما روى أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. واستدلوا أيضا بما روى ابن خزيمة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، أنه يضع يديه قبل ركبتيه، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه. ويحكي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يفعل ذلك، يعني قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك. بهذا استدل من ذهب من أهل العلم إلى أنه يضع يديه قبل ركبتيه. الحديث الأول حديث أبي هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يبرك، قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث أعله الإمام البخاري والترمذي والدارقطني وحمزة الكناني وغيرهم، وذلك لأن هذا الحديث جاء من حديث عبد العزيز الدراوردي عن محمد بن الحسن عن أبي الزناد عن أبي هريرة. إذن هو من حديث عبد الله الدراوردي عبد العزيز الدراوردي عن محمد بن الحسن عن أبي الزناد عن أبي هريرة. وعبد العزيز الدراوردي صدوق يهم، من العلماء من قال إنه سيء الحفظ كأبي زرعة وأبي حاتم، ووثقه ابن معين، فهو صدوق يهم له أوهام. خالفه عبد الله ابن نافع، خالفه عبد الله ابن نافع فرواه بلفظ، وعبد الله ابن نافع ثقة، رواه بلفظ: يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك البعير، هكذا من غير أن يقول فليضع يديه قبل ركبتيه. يعمد أحدكم فيبرك في صلاته كما يبرك البعير. ومعلوم أن البعير وسائر ذوات الأربع الركبة منها في اليد، الركبة منها في اليد، فركبة البعير وركبة كل ذوات الأربع الركبة في اليد، وعلى ذلك فهي في المقدمة، والبعير إذا برك نزل بمقدمه، نزل بمقدمه، فالذي يضع يديه قبل ركبتيه يكون قد تشبه بالبعير، لأن البعير ينزل بمقدمه، فينزل بالمقدم، فالذي ينزل بيديه يكون قد شابه البعير. وعلى ذلك فرواية وليضع زيادة وليضع يديه قبل ركبتيه تفرد بها عبد العزيز الدراوردي، وهو وإن كان صدوقا لكنه يهم، على أن هذا الحديث كله قد تفرد به محمد بن الحسن، ومحمد بن الحسن الذي هو النفس الزكية قد انشغل بأمر طلب الخلافة كما هو معلوم، وقد روى هذا الحديث عن أبي الزناد، وأبو الزناد إمام معروف بالرواية، وسائر أصحابه لم يروا عنه هذا الحديث، وإنما تفرد به محمد ابن الحسن، ومحمد بن الحسن ثقة، لكن هذا الحديث لا يعرف من حديث أبي الزناد إلا من طريقه، ولذا قال الإمام البخاري لا يتابع عليه، وقال الترمذي لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه، يعني فأين أصحاب أبي الزناد الذين اعتنوا بالرواية عنه؟ كيف يتفرد محمد بن الحسن بهذا الحديث؟ حتى إن الإمام البخاري رحمه الله قال لا أدري هل سمع محمد بن الحسن من أبي الزناد أم لا، ولذا فإن هذا الحديث يكون معلولا، مثل هذا الحديث يكون معلولا، هذا الحديث بجملته يكون معلولا. ولو صح هذا الحديث فإن عبد العزيز الدراوردي كما تقدم تفرد بهذه الزيادة، وخالفه عبد الله بن نافع وهو أوثق منه، فلم يذكر وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. وأما حديث ابن خزيمة، حديث ابن عمر الذي فيه أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، فهذا أيضا قد أعله البيهقي والدارقطني، قال البيهقي ما أراه إلا وهما، وهو كذلك من حديث عبد العزيز الدراوردي، يقول البيهقي رحمه الله ما أراه إلا وهما، وذكر أن المحفوظ من حديث ابن عمر وهو ما رواه النسائي وأبو داود وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. فيرى البيهقي ومثله أيضا الدارقطني أن المحفوظ عن ابن عمر رضي الله عنه هذا، أن المحفوظ عن ابن عمر هذا، وأن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فحصل وهم عند عبد العزيز الدراوردي ورأى أن هذا في تقديم اليدين على الركبتين، وإنما فيه أن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. وجاء عند ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا سجد في الصلاة وضع ركبتيه قبل يديه، كان إذا سجد في الصلاة وضع ركبتيه قبل يديه. وما ذكرته قبل من أن المحفوظ هذا عن أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا عن عمر رضي الله عنه، وأما ما تقدم عن عمر وعلي وابن مسعود وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهم فهذا في النهوض، يعني فيما إذا نهض، فإنهم ينهضون على صدور أقدامهم، يعني كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا سجدوا فرفعوا ونهضوا نهضوا على صدور أقدامهم يعني لم يعتمدوا على الأرض كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. إذن هذا كذلك هو المحفوظ عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه خلافا لابنه ابن عمر. وما تقدم عن ابن عمر تقدم لكم أنه أيضا وهم من عبد العزيز الدراوردي، وعلى ذلك فالذي يترجح أن المستحب في الصلاة وهو قول الجمهور أن ينزل بركبتيه قبل يديه، وهذه مسألة سنة، ولكنه من جهة الترجيح هذا هو الذي يترجح، وإلا فإن المسألة اجتهادية والعلماء قد اختلفوا كما تقدم فيها، لكن الذي يترجح هو النزول باليدين بالركبتين قبل اليدين. عند النهوض تقدم أن قول أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه أيضا ابن أبي شيبة عن عمر وعلي وابن مسعود، أنهم كانوا إذا قاموا في الصلاة نهضوا على صدور أقدامهم، إذا قاموا يعني من السجدة الثانية فإنهم ينهضون على صدور أقدامهم، ومثل ذلك إذا قاموا من التشهد الأول، فلم يكونوا يعتمدون على الأرض. وأما ما جاء من الاعتماد على الأرض في حديث مالك بن الحويرث فيأتي الكلام عليه، وأنه عندما يثقل الشخص ويعجز ويشق عليه القيام فإنه يعتمد على الأرض. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه.
نعم.
ولأحمد والدارقطني نحوه من
الحديث
آخر.
الحديث الذي قبل وهو حديث مالك بن الحويرث، وفيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. هذا الحديث رواه البخاري، وبه أخذ الشافعية فقالوا إن المستحب للذي ينهض من الركعة الأولى إلى الثانية أن يجلس جلسة الاستراحة، فهذه الجلسة التي استحبها الشافعية موضعها بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة لمن قام لرابعة، يعني في الصلاة الرباعية، فيستحبون جلسة الاستراحة، يستحبون هذه الجلسة التي هي جلسة الاستراحة، يجلس يسيرا بحيث يعود كل عظم إلى موضعه ثم ينهض. وقال الجمهور إن هذه الجلسة لا تستحب. هذا هو مذهب الحنابلة ومذهب الأحناف، وهو قول أكثر أهل العلم، وأن هذه الجلسة لا تستحب، وإنما يفعلها من ثقل، وذلك كما قال ابن القيم رحمه الله لأن سائر من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكرها، وإنما ذكرها مالك، ومالك بن الحويرث إنما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد كبر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس هذه الجلسة لأنه قد ثقل عليه الصلاة والسلام، فكان يجلس ويعتمد على الأرض ثم يقوم عليه الصلاة والسلام، فلم تجئ إلا في حديث مالك ابن الحويرث. وأما ما جاء في حديث أبي حميد في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس هذه الجلسة فإن هذا معل كما ذكر هذا ابن رجب رحمه الله تعالى، ولذا فإن الإمام أحمد قال ليس لحديث مالك ثان، يعني ليس له، أي لحديث مالك ما يشهد له. فأبو حميد الساعدي جاء في رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس جلسة الاستراحة، والأقرب أن هذا وهم من الراوي كما قال ابن رجب، فإنه كرر الجلسة بين السجدتين مرتين، فلا يعرف ذكر جلسة الاستراحة إلا من حديث مالك ابن الحويرث كما قال هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأنه ليس لحديث مالك من ثان، يعني مما يشهد له، ومالك بن الحويرث كما تقدم إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام، فكان يجلس هذه الجلسة. ويدل على هذا المعنى فإنها جلسة للاستراحة، وإنما يحتاج الاستراحة من كبر وثقل، لا يحتاج إليها الشاب النشيط، بل الشاب النشيط مثل هذه الجلسة تثقل عليه أن يجلس فينهض سريعا، فإنما يفعل هذا من يحتاج إليها ممن يكون قد كبر أو ثقل، يجلس هذه الجلسة ويتقوى وينهض. واعلم أن المشهور عند الشافعية أنه يمد صوته بالتكبير في هذه الجلسة، يمد صوته من نهوضه يعني من رفع رأسه من السجود حتى يستوي قائما، وهذا ثقيل، هذا ثقيل ينافي ما قصد لهذه الجلسة، ما قصد بهذه الجلسة من الاستراحة، لأن المقصود منها الاستراحة. فإذا كان يمد صوته من رفع رأسه وهو ساجد حتى يستوي قائما فإن هذا ثقيل، يعني يتعب من جلس هذه الجلسة. ولذا فالأظهر على القول بها ما ذهب إليه الحنابلة من أنه يكبر حين يرفع رأسه من السجود حتى يستوي قاعدا، يقول الله أكبر ويجلس ثم ينهض قائما من غير تكبير، ثم ينهض قائما من غير تكبير. هذا هو المشهور في المذهب، يعني على القول بجلسة الاستراحة، ولمن احتاج إليها فإنه يكبر، لحديث أبي هريرة في الصحيحين في ذكر تكبيرات الانتقال، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر لما رفع حين رفع رأسه من السجود. وعلى ذلك فيكبر حين رفع رأسه من السجود حتى يستوي قاعدا ثم ينهض من قعوده بلا تكبير. هذا كما أنه هو السنة فهو كذلك هو الأسهل للذي يجلس هذه الجلسة. فإن كان الإمام لا يجلس والمأموم يستحب الجلوس فإن الأقوى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ألا يجلس متابعة لإمامه، فإن جلس فحسن، يعني إن جلس فحسن، لأن هذا جلوس يسير لا ينافي المتابعة، هذا الجلوس اليسير لا ينافي متابعة الإمام. لكن الأولى في حقه والأقرب والأقوى، لكن الأقوى في حقه أن يتابع إمامه، يعني الأولى في حقه أن يتابع إمامه، لكن إن جلس فلا بأس، لأن هذه الجلسة جلسة يسيرة لا تنافي متابعته لإمامه. نعم. فيما يتعلق بطريقة النهوض كما تقدم الجمهور يرون أنه يعتمد على فخذيه، وتقدم لكم أن الصحابة كانوا ينهضون على صدور أقدامهم، يعني أن أكابر الصحابة كعلي وعمر وابن مسعود كانوا ينهضون على صدور أقدامهم. ذهب المالكية إلى أن المستحب له أن يعتمد على الأرض إذا قام، لحديث مالك، وهذا كما تقدم إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكبر، إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكبر. وجاء عند أبي إسحاق الحربي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجن في صلاته يعتمد على يديه إذا قام، لكن هذا الحديث قال فيه النووي وابن الصلاح إنه لا أصل له، وهو من حديث يونس بن بكير، وهو صدوق له غرائب، صدوق له غرائب. والأظهر أن المراد بالعجن هنا يعني فعل الثقيل العاجز، ولا يلزم من ذلك أن يعتمد على ظهور أصابعه، بل من اعتمد على يديه فإنه عجن، من اعتمد على يديه فإنه عجن، لا يلزم من ذلك أن يعتمد على ظهور أصابعه هكذا، على أن هذا الحديث لا يصح، وهو من حديث يونس بن بكير وله غرائب كما تقدم. نعم. وأما حديث أنس وحديث أنس الذي بعده ففيه القنوت عند النوازل، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت عليه الصلاة والسلام يدعو على أولئك القوم الذين قتلوا أصحابه، وفيه مشروعية القنوت عند النوازل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كما جاء في مسند الإمام أحمد، فيستحب رفع اليدين فيدعو الإمام ويؤمن من خلفه، يدعو الإمام ويؤمن من خلفه. وأما القنوت في الصبح فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح إلا للنوازل. وأما القنوت في الصبح فإنه لا يستحب. وأما حديث أنس وأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا فضعيف، فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنت من غير نازلة في الصبح. وأما هذا الحديث فإنه حديث ضعيف، ولذا لا يشرع القنوت إلا للنوازل يقنت في الفجر وفي غيرها. وأما القنوت المستمر بعد رفع رأسه من الركوع يدعو لغير نازلة فإن هذا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يشرع. لكن هذه من المسائل التي هي اجتهادية، فإذا فعلها الإمام فإنه لا ينكر عليه. وهل يرفع يديه معه؟ يعني إذا صليت خلف من يرى القنوت في الصبح لغير نازلة فهل ترفع يديك؟ المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه يرفع يديه، لأن هذه من المسائل الاجتهادية. فما دام أن الإمام، يعني إذا وافقت إماما يقنت في الصبح فرفع يديه ودعا فإنك ترفع يديك ولا تخالف إمامك. لكن الذي يترجح كما تقدم أنها لا تستحب ولا تشرع، لأن الحديث الذي جاء فيها ضعيف، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقنت في النوازل. ويدل على ما تقدم وأنه لا يشرع حديث سعد بن طارق الذي بعده، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت في الفجر، ولذا قال أي بني محدث، أي بني محدث، فهذا لا يستحب. لكن لما كان الخلاف مشهورا بين أهل العلم ومن قال به فإنه يستدل، وإن كان الحديث فيه ضعف كما تقدم، فإن هذا لا يقال إنه من المسائل التي يخالف فيها الإمام، بل إذا فعلها الإمام مجتهدا فإن المأموم يرفع يديه خلفه كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. نعم.
أحسن الله عليكم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة.
نعم. فهذا الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يقنت في الفجر ولا في غيرها حتى يدعو لقوم أو يدعو على قوم. نعم.
وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: يا بني محدث، رواه الخمسة إلا أبا داود.
نعم. وهذا حديث صحيح، وفيه أن ذلك محدث فلا يشرع. نعم.
وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله على النبي. والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف.
نعم. فلا يصح أن ذلك في قنوت الصبح، وإنما هو في قنوت الوتر، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الحسن بن علي يقوله في قنوت وتره، وما ذهب إليه بعض العلماء من أنه يقال في قنوت صلاة الصبح فإن هذا لا يصح، لأن هذا القنوت الذي هو دعاء إنما جاء في قنوت الوتر ولم يجئ هذا في قنوت صلاة الصبح. وتقدم لكم أن القنوت في صلاة الصبح لا يشرع إلا لنازلة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة. وهو أقوى من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا.
نعم، وتقدم الكلام على هذا، وأن الراجح أن هذا الحديث معل، كما هو قول الإمام البخاري والدارقطني والترمذي وغيرهم، أي حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53، وأشار بإصبعه السبابة. رواه مسلم. وفي رواية له: وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام.
نعم، عقد 73، وفي رواية: قبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. عقد 73، هذا هو عقد 53، عقد 53، هذا هو عقد 53 عند العرب، يعني إذا قال هكذا فقد عقد 53، فيقبض أصابعه كلها ويشير بالتي تلي الإبهام هكذا. هذه صفة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الصفة الثانية وهي في حديث وائل بن حجر عند الخمسة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض الخنصر والبنصر هكذا، وحلق بالوسطى والإبهام، وأشار بالسبابة. فعندنا صفتان: الصفة الأولى هكذا، هذه في حديث وائل بن حجر، يقبض اثنتين يعني الخنصر والبنصر، ويحلق بالوسطى والإبهام، ويشير بالسبابة. والصفة الثانية أن يقبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة، يشير بالسبابة. هاتان صفتان عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه أن الإشارة تكون من غير تحريك، لأنه لم يذكر التحريك فيها، قال: وأشار بالتي تلي الإبهام. الإشارة لا يلزم منها التحريك، تقول أشار إلى الشيء يعني أشار إليه هكذا. وجاء مصرحا به في حديث ابن الزبير فيما رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير بالسبابة يدعو بها ولا يحركها، يشير هكذا من غير تحريك، قال: ولا يحركها، في حديث ابن الزبير. وأما ما جاء في النساء من حديث وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه يحركها يدعو بها، يحركها يعني يمينا وشمالا هكذا يدعو بها، فإن هذه الرواية شاذة غير محفوظة. فالمحفوظ في حديث وائل بن حجر ذكر الإشارة فقط من غير تحريك، وتفرد بعض الرواة فذكر التحريك، ولأن المقصود هو الإشارة بالسبابة، لأن هذا إشارة إلى وحدانية الله جل وعلا. ولذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن أبي وقاص وهو يشير بأصبعيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحد، فأمره أن يشير بالسبابة فقط، أحد، لأن المقصود هو الإشارة للوحدانية، هذا هو المقصود بالإشارة. الإشارة بالسبابة إشارة للوحدانية، فكأنك تقول: اللهم إني أوحدك فأجب دعائي، اللهم إني أوحدك، كأنك تقول: أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. فالإشارة بالسبابة أو السباحة معناها الإشارة إلى وحدانية الله، يعني إني أوحدك فأجب دعائي. ولذا فالمشهور في مذهب الإمام أحمد أن الإشارة بالسبابة تستحب عند الدعاء في الصلاة وخارج الصلاة، إن حتى لو دعوت خارج الصلاة فإنك تشير بالسبابة، كأنك تقول: اللهم إني أوحدك فأجب دعائي. وجاء في صحيح مسلم في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بالأصبع التي تلي الإبهام يدعو بها. إذن هذه الإشارة وسيلة للدعاء، كأنك تقول: اللهم إني أوحدك فأجب دعائي. وهذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه، ظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بالسبابة من أول تشهده، يعني إذا جلس للتشهد أشار حتى يفرغ من التشهد، لأنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة. فظاهره أن ذلك يكون من أول التشهد حتى يفرغ منه، يعني إذا فرغ من التشهد وفرغ من الدعاء وأراد أن يسلم وضع سبابته فلم يشر بها، تكون الإشارة من أول التشهد، وهو رواية عن الإمام أحمد. وأما المشهور في المذهب فإنه يشير بها إذا ذكر الله وإذا دعا هكذا، يعني كلما دعا أو ذكر الله جل وعلا أشار بالسبابة ثم وضعها هكذا، لكن الأقرب وهو رواية عن الإمام أحمد أن الإشارة تكون من أول الدعاء، وذلك لأنها توسل لإجابة الدعاء، وأول التشهد تقدمة للدعاء، فأثنيت على الله جل وعلا وشهدت أنه هو الله وحده لا شريك له، وشهدت أن محمدًا عبده ورسوله، ثم صليت على النبي عليه الصلاة والسلام ثم دعوت. فعلى ذلك المستحب أن تكون الإشارة من أول جلوسه للتشهد حتى يفرغ، وهو رواية عن الإمام أحمد. نعم.
صلى الله عليكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه، واللفظ من البخاري. والنسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، إلى آخره.
التشهد ركن من أركان الصلاة، التشهد ركن من أركان الصلاة، لكن التشهد في الجلسة الأولى، يعني ما يسمى بالتشهد الأول، هذا واجب وليس بركن. ولذا لما قام النبي عليه الصلاة والسلام فاستتم قائما لم يرجع إليه، ولو كان ركنا لرجع إليه وجبره بسجدتي السهو كما سيأتي إن شاء الله. وأما التشهد الثاني فهو ركن، ويدل على ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فهو فرض كما تقدم. إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله، يعني الملك والعظمة لله، والصلوات فرضها ونفلها، والطيبات من الأقوال والأعمال لله جل وعلا. السلام عليك أيها النبي بالخطاب، السلام عليك. وقد صح في موطئ مالك أن عمر رضي الله عنه كان يعلم الناس ذلك على منبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد وفاته، السلام عليك. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم، كما جاء في أبي داود. وعلى ذلك فيقال السلام عليك. وأما ما جاء عن بعض الصحابة من قول السلام على النبي فإن هذا اجتهاد منهم، وهذا مخالف لقول عمر كما تقدم. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قد علم أصحابه أن يقولوا السلام عليك في حضرته وفي غيبته، فلم يكن هناك فرق بين ما كان قبل وفاته وما كان بعد وفاته، لأنه عليه الصلاة والسلام يبلغه تسليمنا حيث كنا. وفي سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل مر على قبري فسلم علي إلا رد الله علي روحي فرددت عليه السلام. إذن يقال السلام عليك. وأما قول السلام على النبي فإن هذا اجتهاد من بعض الصحابة، لكن السنة وما جاء عن عمر رضي الله عنه كما في موطئ مالك يدل على خلاف هذا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. ثم ليتخير من الدعاء، هذا الدعاء يكون في التشهد الثاني دون التشهد الأول، لأن التشهد الأول المستحب فيه الإسراع. ولذا جاء في سنن أبي داود والترمذي والنسائي والحديث حسن من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في التشهد الأول كأنه على الرضف، كأنه على الرضف يعني الحجارة المحماة. فالمستحب في التشهد الأول الإسراع، فيقف عند قول وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فينهض، هذا هو المستحب. أما التشهد الثاني فتشرع فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وفي قوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو فيه أنه لأن له أن يدعو بما شاء. وفي رواية في البيهقي: ثم دعا بما بدا له. ولذا فإن الصواب وهو منصوص الإمام أحمد خلافا للمشهور في المذهب واختاره الموفق بن قدامة أن له أن يدعو بما شاء من زينة الدنيا، حتى لو دعا بسيارة فارهة أو نحو ذلك، وهذا لا يبطل الصلاة. هذا هو منصوص الإمام أحمد وهو اختيار الموفق خلافا للمشهور في المذهب، لأنه قال ثم ليدعو بما بدا له، يعني من خير الدنيا والآخرة. وأما من قال إن هو المشهور في المذهب أنه لو دعا بشيء من الدنيا كسيارة فارهة ونحو ذلك فإن صلاته تبطل فضعيف. ويختار الموفق كما تقدم وهو منصوص الإمام أحمد خلاف هذا لحديث ثم ليدعو بما بدا له، ثم ليدعو بما بدا له. نعم. وحديث ابن مسعود فيه نوع من أنواع التشهد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هو أشهر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمه أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن. ولذا فإن التشهد به هو المشهور، لكن إن تشهد بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه فحسن، لأن كلا سنة، فهذا سنة وهذا سنة. نعم.
صلى الله عليكم. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
هذا الحديث فيه أن المستحب بين يدي الدعاء أن يقدم حمد الله جل وعلا والثناء عليه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. زاد رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك بصلاتنا؟
نعم. هذا الحديث فيه صفة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وهي ما تسمى بالصلاة الإبراهيمية. وقد جاء في رواية، وقد جاء في البخاري في حديث كعب بن عجرة أنه يقول: وعلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وفيه أنه يقول: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وهذه الصفة لا تجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما علمها أصحابه بعد أن سألوه، ومعلوم أن ما كان بعد سؤال فإنه لا يجب، لأن هذه الصفة كانت بعد سؤال فلم تجب. ولذا لو أنه اكتفى بقول اللهم صل على محمد لأجزأه، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وأنه لو قال اللهم صل على محمد فإن ذلك يجزئه، فهذه الصفة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهي الصلاة الإبراهيمية إنما هي مستحبة غير واجبة. نعم.
صلى الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول اللهم إني أعوذ بك من جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير.
هذا دعاء مستحب يستعيذ فيه من هذه الأربع، وهذا عند عامة العلماء خلافا لرواية لأحمد ولقول لعطاء، هذا عند عامة العلماء للاستحباب من غير إيجاب، يعني لا يجب أن يستعيذ بالله من هذه الأربع. ويدل على ذلك الحديث المتقدم الذي فيه: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. ولو كانت الاستعاذة من هؤلاء الأربع واجبة لم يكن له أن يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وعلى ذلك فالاستعاذة من هذه الأربع مستحبة لحديث: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، وهذا الذي عليه المذاهب الأربعة. نعم.
صلى الله عليكم. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه.
هذا يقول به في صلاته، وهو دعاء مستحب حسن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام علمه أحب الناس إليه من الرجال، فقد علمه أبا بكر الصديق لما سأله. فيستحب أن يكون هذا قبل أن تسلم تدعو بهذا الدعاء. نعم.
وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه الخمسة: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، فيما رواه الخمسة إلا النسائي. وعلى ذلك فالتسليم فرض، لا بد أن يسلم، لكن المستحب له أن يكون تسليمه عن يمينه وعن شماله، ولو اكتفى بتسليمة واحدة لأجزأ، لأن التسليم يحصل بواحدة، وهذا الذي عليه الجمهور، لأن التسليم يحصل بواحدة، لكن الأفضل أن يسلم عن يمينه وعن شماله، ويكون التسليم عن اليمين وعن الشمال، لا كما يفعله بعض الناس يقول هكذا السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت، بل يسلم ملتفتا السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو ظاهر الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وقد وردت ثلاث صفات، الصفة الأولى أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره، قد جاءت هذه عند الخمسة. الصفة الثانية كما جاء في أبي داود أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. وأما زيادة وبركاته هنا في البلوغ فإنها وهم، والذي في النسخة المعتمدة في أبي داود عدم ذكر وبركاته عن يساره، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. أما الصفة الثالثة وجاءت في سنن النسائي أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه ثم السلام عليكم عن يساره. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا بد وأن يقول ورحمة الله، فلو قال السلام عليكم فقط لم يجزئه، لأن الأحاديث الصحاح فيها زيادة الرحمة، فلا بد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، لا يجزئه أن يترك قول ورحمة الله، يعني ولو بالتسليمة الأولى، لأن التسليمة الثانية كما تقدم سنة. إذن هذه ثلاث صفات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده، السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده، ثم يسلم عن يساره حتى يرى بياض خده، السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
صلى الله عليكم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه.
يعني كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة، الدبر يصدق على الشيء الذي يكون بعد دبر الصلاة، يصدق على الشيء الذي يكون بعد العبادة، ويصدق على ما كان قبل السلام، يعني يصدق على ما كان قبل السلام ويصدق على ما كان بعده، لأن دبر الشيء ما يكون إثره يعني بعيده وما يكون في آخره، الدبر يطلق على مؤخرة الشيء ويطلق على ما كان بعده يعني إثره عقيبه. فإن كان ذكرا فالمستحب أن يكون بعد السلام، يعني ما قيل إنه دبر الصلاة إن كان ذكرا فالمستحب أن يكون بعد السلام، وما كان دعاء فالمستحب أن يكون قبل السلام، كحديث لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يكون هذا قبيل السلام، هذا هو أصح القولين، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية، وذلك لأن الدعاء أنسب قبل السلام، لأن العبد يناجي ربه قبل أن يسلم، فناسب أن يكون دعاؤه في الدبر الذي يكون آخر الصلاة. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. ولذا فإن الاستخارة كذلك الأنسب أن تكون قبيل السلام، فكل ما كان دعاء فالمستحب أن يكون قبل سلامه، وكل ما كان ذكرا فالمستحب أن يكون بعد السلام. هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية، ويدل عليه ما تقدم. وقد جاء في حديث عبد الله بن الزبير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يهل بهن دبر كل صلاة مكتوبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، إلى أن قال: يهل بهن دبر كل صلاة مكتوبة. ولذا فإن أصح قولي العلماء أن رفع الصوت بالذكر يكون بالتهليل، ولذا قال: يهل، أي يرفع صوته. فالمستحب في الذكر الذي يكون بعد الصلاة أن يرفع به الصوت إن كان تهليلا. فالمستحب أن ترفع صوتك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، إلى آخر ما جاء في التهليل. وأما التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير فالمستحب فيه الإسرار. ويدل على هذا أن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أن التسبيح والتحميد والتكبير إنما جاء بتعليم النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه بقوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه بقوله، أن يقولوا، يعني يقول لهم: قولوا دبر كل صلاة مكتوبة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كما في أحاديث التسبيح والتحميد والتكبير كما سيأتي بعضها. وأما التهليل فإنهم أخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام من ذكره له بعد الصلاة. فهذا حديث المغيرة يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وكذلك ابن الزبير يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخره، يهل بهن دبر كل صلاة مكتوبة. إذن كانوا يسمعون ذلك منه فتعلموا منه التهليل بعد الصلاة، فكان يسلم يرفع صوته به. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري: كان رفع الصوت بالذكر بعد فراغ النبي بعد انتهاء الصلاة المكتوبة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المكتوبة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المستحب له أن يرفع صوته بالتهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يرفع صوته لأن الصحابة أخذوا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من كونه يقول ذلك بعد الصلاة المكتوبة. وأما التسبيح فإنه كان يعلمهم إياه لم يسمعوه منه عليه الصلاة والسلام. نعم. ولذا قال: نعم.
توقف يا شيخ.
كيف؟ أكمل لك شوي بس.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري.
نعم. هذا دبر الصلاة الذي هو آخر الصلاة كما تقدم، هذا يستحب أن يكون قبل السلام. نعم.
وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم.
وفي حديث عائشة في مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول: استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أخذ منه العلماء أن المستحب له أن يبقى إلى القبلة، لا ينصرف حتى يستغفر ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينفتل إما عن يمينه وإما عن يساره كما في الصحيحين، ويقبل على الناس بوجهه كما في البخاري. إذن يقعد إلى القبلة مقدار ما يقول هذا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 كبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
هذا كما تقدم، الصحابة رضي الله عنهم أخذوا التسبيح عنه من تعليمه لهم، لا بشيء سمعوه منه، يعني أنه كان يسبح دبر الصلاة المكتوبة، يعني لم يقولوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح دبر، وإنما كان يعلمهم ذلك. ولذا فإن الأفضل فيه الإسرار. وعندنا عدة صفات كلها جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصفة الأولى أن يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كما في هذا الحديث، هذا في صحيح مسلم. الصفة الثانية أن يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ويكبره 34، أن يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 34، هذه جاءت في صحيح مسلم. الصفة الثالثة أن يسبح الله 33 ويحمده 33 ويسبحه 33، يكون المجموع 99، هذا جاء أيضا في صحيح مسلم. الصفة الرابعة وجاءت في السنن أن يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10. الصفة الخامسة وجاءت في الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الله 25 ويحمده 25 ويهلله، يقول لا إله إلا الله ويهلل 25، يقول لا إله إلا الله 25 ويكبر الله 25، فيكون المجموع 100، كل ذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي.
وتقدم وأن هذا الأفضل أن يقال دبر كل صلاة مكتوبة، يعني أن يقال قبل السلام، يعني أن يقال قبل السلام، أن يقال دبر كل صلاة مكتوبة، يعني بأن يقال قبيل السلام. نعم.
أحسن الله عليكم ونفعنا بعلومكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان. وزاد فيه الطبراني: وقل هو الله أحد.
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. حديث أبي أمامة فيه أن المستحب للمسلم أن يقرأ دبر كل صلاة مكتوبة بآية الكرسي، وفيها هذا الفضل، وأن من قرأها دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، وهذا حديث صحيح. وفي الحديث الذي بعده وهو حديث صحيح أيضا، فيه استحباب قراءة سورة الإخلاص دبر كل صلاة مكتوبة، وفي أبي داود والترمذي من حديث عقبة بن عامر قال: أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أقرأ دبر كل صلاة مكتوبة بالمعوذتين. وعلى ذلك فيستحب له أن يقرأ دبر كل صلاة مكتوبة بآية الكرسي وبسورة الإخلاص والمعوذتين، يقول: أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. نعم.
وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث فيه أنه يجب أن نصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. صلوا كما رأيتموني أصلي، والحديث رواه البخاري، إلا يدل دليل على أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ليس مما يجب، فيكون مما يستحب. فأفعاله عليه الصلاة والسلام في الصلاة لا تخلو إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة. نعم.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.
نعم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الواجب على المسلم أن يصلي قائما، هذا في الفريضة. وأما النافلة فإن القيام لا يجب فيها، وإنما يستحب، وأجر القاعد على النصف من أجر القائم، يعني في النفل، كما جاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح. فالقيام إذن واجب في الفريضة مع القدرة. وما هو حد القيام؟ القيام هو ما لم يكن، ما لم يصل فيه إلى حد الركوع، فما لم يصل فيه من النهوض إلى حد الركوع، من القيام إلى حد الركوع فهو قيام، يعني إذا لم يكن راكعا فهو قائم. فمن وقف ولو انحنى انحناء يسيرا، طأطأ رأسه أو حنى ظهره يسيرا، فهو قائم ما لم يصل إلى حد الركوع. وما هو حد الركوع؟ حد الركوع هو أن ينحني بحيث تمس راحتاه، بحيث تمس يديه، بحيث تمس يداه ركبتيه. هذا هو حد الركوع، يعني إذا مد يديه وصلتا إلى الركبتين، هذا هو حد الركوع، فما فوقه فهو قيام. إذن القيام ضابطه ما كان فوق الركوع، ما كان فوق الركوع. أما إذا وصل إلى حد الركوع فلا يعد قائما، يعني انحنى انحناء شديدا، بحيث إنه لو مد يديه لمست اليد الركبة، فإن هذا راكع وليس بقائم، هذا راكع وليس بقائم. وعلى ذلك فلو انحنى أو انحناء يسيرا دون الركوع، يعني فوق الركوع، لم يصل إلى حد الراكع، أو طأطأ رأسه، فإن هذا يعد قائما، فإن هذا يعد قائما. نعم. قال: فإن لم تستطع فقاعدا. إذا كنت لا تستطيع القيام، إما أنك لا تستطيع البتة أن تقوم، وإما بأن يكون القيام يشق عليك ويحرجك. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.